السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل حديثنا عن التاريخ العقد الفكر الشيعي، وكنا تحدثنا في الحلقة السابقة عن الكتب الأربعة، وتحدثنا عن الكافي، ونتحدث نتم حديثنا عن كتاب تهذيب الأحكام. وهذا الكتاب هو من الكتب المعتمدة الحديثية لدى الشيعة، فيقول جعفر سبحاني: إن جر روايات الشيخ في كتابي التهذيب والاستبصار روايات معلقة، والاستفسار ومثله أيضا كتاب التهذيب أساندها كلها معلقة. ويقول محقق الاستبصار السيد حسين الموسوي أنه لم يعثر له إلا على 3 نسخ كتبت في القرن 11، أقدمها سنة 72 و1000 للهجرة. قال الحر العاملي عن الطوسي فإنه يقول هذا ضعيف، لأن راويه فلان ضعيف، ثم نراه يعمل برواية ذلك الراوي بعينه، بل يعمل برواية من هو أضعف منه في مواضع لا تحصى، وكثيرا ما يضعف الحديث بأنه مرسل ثم يستدل بالحديث المرسل، بل كثيرا ما يعمل بالمراسيل وبرواية الضعفاء ويروي المسند، بل كثيرا ما يعمل بالمراسيل وبرواية الضعفاء ويرد رواية الثقات. فهذا الكلام عن الطوسي أنه يرد رواية الثقات ويعمل بالمراسيل ويعمل بالضعفاء ويعمل بروايات الضعفاء، هذا عده الشيعة أنه اضطراب وأنه ليس منهجا علميا. فيقول الخوئي عن الطوسي: كثير الخطأ، وأخطاؤه في كتابه الاستبصار والتهذيب كثير. ويقول الكلبلاسي أو الكلابسي: فالأغلاط فيه لا تحصى. ويقول أحد العلماء الشيعة نور الدين موسوي العاملي يقول: كأن الطوسي لم يكن في حال اليقظة. وكتاب فقيه من لا يحضره الفقيه للصدوق، النسخ الموجودة 17 نسخة كتبت بين عام 57 وعام 1101. الشيعة اختلفوا في الصدوق هل هو ثقة أو غير ثقة، اضطرب الشيعة فيه. قال الشيخ سلمان الماحوزي: كان بعض مشايخنا يتوقف في وثاقة شيخنا الصدوق. وقال أبو الهدى الكلباسي: ذكر بعض العلماء الرجال في حق الصدوق المجمع على عدالته من أن توقف البعض في اعتبار روايته لعلة عدم ضبطه، أنه لم يكن ضابطا، ويعلل هذا اختلاف البحراني ويقول: لأنه لم يصرح أحد بتوثيقه من علماء الرجال. فرجل روى هذا الكم الهائل من الروايات وصنف كتبا وتتوقفون في توثيقه لأنه لم يوثقه أحد من علمائكم المتقدمين، وتقبلون روايته وتستدلون بها على العقائد وعلى الأحكام، إن والله هذه لجناية. ومن أمثلة رواتهم أيضا يقول الطوسي: إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق الأحمري النهاوندي كان ضعيفا في دينه، وصنف كتبا جماعة أو قال جملة أو قال جملتها قريبة السداد. وهذا راو اسمه فرات بن أحنف، قال العقيلي: كان من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وكان خمارا، ولكن يؤدي الحديث كما سمع. انظر رجال الكشي ومعجم رجال الحديث. وهذا أيضا راو اسمه عبد الله بن خداش المهري، قال عنه: النجاشي ضعيف جدا وفي مذهبه ارتفاع أي غلو، ولكن الحر العامل يقول إن فساد مذهبه لا ينافي التوثيق. تخيل خمار ويروي وتقبل روايته، وسيأتي معنا من ذلك مزيد. رجال الكتب الأربعة أيضا رجال الكتب الأربعة حسب الكلام كلام علمائهم في كتب الطبقات وكتب الحديث عن الجرح والتعديل، فعدد الروايات الذين لعنهم الأئمة حسب مراجع الشيعة 59 راويا في كتب الأربعة جاءت روايات بلعنهم. وروايات هؤلاء في الكتب الأربعة 5765 رواية، وعدد المتهمين بالكذب حسب مراجع الشيعة عدد المتهمين بالكذب 55 راويا، وعدد روايات المتهمين بالكذب في الكتب الأربعة 5645 رواية، وعدد الذين يؤمنون بالأئمة 12177 رواة، وعدد المتهمين بشرب الخمر 398 راوي. تخيل 398 راويا متهما بشرب الخمر. ومن لا يؤمن بالأئمة 12 ومن يشرب الخمر، وهؤلاء رواياتهم 5568 رواية. إذن مجموع الروايات للمطعون فيهم من الذين لعنهم الإمام أو الذين يشربون الخمر أو الذين لا يؤمنون بالأئمة 12 أو الذين قالوا أنهم كذابون، مجموع تلك الروايات التي رووها في الكتب الأربعة 16978 رواية، يعني ما يقارب 17000 رواية، هذه كلها في الكتب من طريق هؤلاء. تصور أن هذه الروايات بني عليها أحكام في الحج والعمرة والصلاة، وبنيت عليها عقائد، حرب من أجلها أمم. هذه الروايات حكم على الصحابة من خلالها، هذه الروايات جاء فيها ذم لأبي بكر وعمر رضي الله عنه، وجاء فيها طعن في كتاب الله، وهي عن طريق رجل يشرب الخمر أو رجل كذاب أو رجل لعنه الإمام. فقال الحر العاملي وهو يجيب عن سبب عدم تبيين الحديث الصحيح والحديث السقيم، قال: فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم. انظر وسائل الشيعة. لذلك دخلت على الشيعة عقائد أفسدت دينهم، لأنهم لا يمحصون ولا ينتقدون ولا يقبلون ويقبلون أحدا ينتقد دينهم بسبب أولئك الرواة الكذابون. انحرف الدين الشيعي وصار ديانة مستقلة عن الإسلام، فأهل السنة حافظوا على الشريعة وحافظوا على الروايات حسب ما وردت من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الدين وضعته مجموعة وعصابة من الكذابين. لماذا الشيعة يتجاهلون ولا ينتقدون ولا يمحصون ولا يفكرون بذلك؟ الجواب عدة أسباب. أولا أنهم يجيزون الكذب، كثير منهم يجيز الكذب ويعرفون الكذب ويسكتون عنه. السبب الثاني أن النقد حسب تصورهم يسقط هيبة الدين ويسقط هيبة تلك الكتب، فهم لا يقبلون النقد، فيريدون أن تبقى لها هيبة عند العوام عند عامة الشيعة، ولا يريدون أن تسقط هيبتها. وهذا سكوت عن النقد والانتقاد هذا سيسبب سقوط كلي للمذهب، وسيسبب تغير جذري وخطير في المذهب الشيعي. والعقل البشري العقل يقلق مع الشك والريب ويرتاح مع الثقة. لذلك لما طعنوا في الصحابة وطعنوا بالمسلمين فإنهم كانوا في حالة قلق وحالة ترقب وريب، فلما أضفوا العصمة على الرواة وعلى الأئمة أعطاهم شيء من الطمأنينة ومن الراحة. لذلك هم في الحسينيات يرددون فضائل الأئمة ويرددون خوارق العادات التي يفعلها الأئمة، فإن هذا يزيد الشيعة طمأنينة ويزيدهم راحة، لأن الشيعي عقلية مضطربة شكاكة قلقة يصحبها القلق، فهو لا يؤمن بكتاب ولا يؤمن بسنة، فهو قلق على مستقبل دينه، قلق من المراجع، قلق من هذه الروايات. فإذا سمع هذه المدائح وهذه الأشياء فإنه يطمئن ويأنس بها، وتلك المشاعر السلبية ستستمر تصحب الشيعة حتى يعودوا إلى دين الله. وبعض الشيعة لا يظن أن الأئمة يكذب عليهم، بل أنه يتيقن أن الإمام لا يمكن يكذب عليه، فينظر إلى أن الإمام مستحيل أن يكذب عليه من شدة الثقة العمياء لديهم. فنقول لهم: قال جعفر الصادق سيكذب علي، ماذا تقولون؟ قال محمد الباقر سيكذب علي، ماذا تقولون؟ إن قلتم كذبت عليه نقول وقع الكذب، وإن قلتم هذا الكلام نسلم به صحيح فإنكم تقرون بأنه كذب عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذب عليه، والأنبياء من قبل كذب عليهم. ولما اصطفى الله الأئمة كما يعتقدون، يعتقدون أنه اصطفى لهم هؤلاء الرواة. والشيعة بسبب ذلك خاضوا في فوضى الحصمة وظلوا ضلالا شديدا، من يستحق العصمة ومن يكون معصوما ومن لا يستحقها، فإنهم أفضوا العصمة على أناس غير أهل البيت بسبب فوضى العصمة. ولكن الطمأنينة والثقة تكون بالتوكل على الله جل وعلا، والثقة بالله والإيمان بالله، والثقة بأن الله حافظ دينه، وأن الله حافظ سنة نبيه، وأن الله تكفل بحفظ كتابه، وأن الله جل وعلا لن يترك الناس هملا. لما كانوا الناس في جاهلية بعث إليهم أنبياء وبعث إليهم رسلا يعلمونهم الشريعة ويعلمونهم الدين ويذكرونهم بالله ويدعونهم إلى عبادة الله وحده، الله لم يترك الناس هملا. والله تبارك وتعالى لو كان دينه منسوخ أو تلعب به كما فعل اليهود لما غيروا وعدلوا وبدلوا، أبعث الله إليهم عيسى عليه الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى تكفل بحفظ دينه، ولأن القرآن حفظه الله وتكفل بحفظه وتكفل بحفظ السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وخاتم الأنبياء، ولا نبي بعده، وسيبقى هذا الدين محفوظا إلى يوم القيامة. ويقول الحر العاملي أيضا عن هذا السؤال: الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحققة في زمن الأئمة عليهم السلام في زمن وفي زمن الغيبة، كما ذكر المحقق في أصوله. ومن آثار أيضا دخول الكذب على الشيعة ذم أهل البيت. وإليك أخي المشاهد هذه المسرحية القذرة، وبطلها هو زرارة بن أعين الرومي. روى الكشي عن زرارة أنه قال: وأما جعفر فإن في قلبي عليه لفتة. ويقول راوي الخبر عن زرارة علل ذلك بقوله: لأن أبا عبد الله أخرج مخازيه. وعن الوليد بن الصبيح قال: مررت بروضة من المدينة فإذا إنسان قد جذبني، فالتفت فإذا أنا بزرارة، فقال لي: استأذن لي على صاحبك. قال: فخرجت من المسجد ودخلت على أبي عبد الله فأخبرت الخبر، فضرب بيده على صدره، ثم قال عليه السلام: لا تأذن له، فإن زرارة يريدني على كبر السن وليس من دين ولا دين أبائي. انظر معرفة الرجال، وانظر رجال الشيعة، هل يريد المجوس والزنادقة واليهود الذين حرفوا أن يصوروا لنا أن أهل البيت بهذه الطريقة؟ بل والله ما سلم منهم أحد. فإن هذه المسرحية القذرة، جعفر بن محمد كان رحمه الله خيرا دينا، كان صالحا من علماء التابعين، وروى حديث جابر في مسلم، حديث الحج الذي تدور عليه مناسك الحج، وكان رحمه الله من الصالحين، وكان له حلقة في المسجد النبوي يدرس بها. كيف ترون هذه الرواية أنه أخرج عورته لزرارة وأن زرارة؟ فسبحان الله، لما فسدت قلوب هؤلاء فسدت عقائدهم وفسدت مقولاتهم، بل إنهم يقولون مثل ذلك في كتبهم المتأخرة عن عمر رضي الله عنه، كما قالت اليهود مثل ذلك في التلمود عن المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام. وأخرج الكشي عن في رجاله أن زرارة لما سأل أبي عبد الله عن التشهد قال: فلما خرجت ضربت في لحيته وقلت: لا يفلح أبدا. ضرط في لحية الإمام، هذا ما يقوله زرارة، أنه ضرط في لحية جعفر الصادق. وهذه الكلمة لما ترجع إلى اللغة لا تحتمل إلا معنى واحدا يعرفه الناس، فكيف راوي من هؤلاء الرواة هذا بسبب الكذب والتلاعب جاء ذم أهل البيت. ويرون أن جعفر قال: ألا أخبرك بحمار يقطع ما بين المشرق والمغرب؟ ثم قال: ذاك هو أمير المؤمنين. الحمار ثم قال رسول الله: يا علي لتركبن السحاب وتبلغن السباب. انظر امير المؤمنين علي بن ابي طالب ذلك الحمار الذي يقطع بين مشرق ومغرب. وكذلك الطعن في عرض محمد بن حنيفيه في قصه انهم طعنوا في عرضه في قصه فيها لا انه طعنوا في عرضه بفعل الفاحشه. واتهم الرضا بقصه عشق مع ابن بنت عم المأمون. وجعفر بن علي الهادي اخو الحسن العسكري سموه جعفر الكذاب وسموه شراب الخمر والسكير. ويروون قصصا ينسبون لأهل البيت في أمور النساء في منتهى القذارة في عارة الفروج عن جعفر الصادق وعن محمد الباقر، بل ما سلم منهم أحد، بل ما سلم منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل ولا فاطمة بنت محمد فاطمة الزهراء ما سلمت منهم، ولا سلمت منهم سكينة بنت الحسين، ولا سلم منهم النبي صلى الله عليه وسلم. قصص فيها ألفاظ جنسية بذيئة أدخلوها في كتبهم ونسبوها إلى تلك العترة. فسبحان الله كيف هؤلاء يقبلون هذا. فالزنادقة واليهود دخلوا من باب حب أهل البيت، هم لا يحبون أهل البيت أصلا، وهذا يدل على أنهم لا يحبون أهل البيت، ودخلوا وحرفوا وغيروا وبدلوا بسبب من باب أهل البيت. إذن إذا كان هذا اليهودي وهذا الزنديق لا يحب أهل البيت ويضع هذا الكذب عليهم، كيف يدخل في هذا الدين ويدعي حبهم؟ يقول دايل كارنيجي في كتاب كيف تكسب الأصدقاء، يقول: أنا لا أحب أكل الديدان وأذهب إلى السوق وأشتري الديدان، وأنا لا أحب أكل الديدان ولكن أضعها في السنارة وأصطاد بها السمك. لماذا؟ إذن يضعها طعم، الطعم الذي يصطاد به السمك. حب آل البيت هو الطعم الذي دخل من هؤلاء فأفسدوا عقائد وأديان الشيعة. حب آل البيت هو الطعم الذي من طريقه المرجع الشيعي أو المعمم الشيعي يأكل أموال الناس بالباطل. حب آل البيت هو الطعم الذي به يستحوذون على الناس، والمتعة وما المتعة وما يفعله المعممون واللعب بعقول الشيعة وتحريكهم، وهذا كله من بسبب الجهل وبسبب عدم النظر في تلك الكتب وتلك المرويات وعدم النظر في كتب أهل السنة والجماعة. فلو نظر الشيعة في كتب أهل السنة والجماعة وقرؤوها اطلعوا عليها العوام، اطلعوا على كتب أهل السنة والجماعة لعرفوا أنهم على باطل، ولعرفوا أن دينهم منحرف، ولعرفوا أنهم ضحية العوبة تاريخية كبرى لم يكونوا يدركون مراميها. وتذكرون لما تكلمنا في حلقات سابقة عن الديانات الآسيوية أن هذه الديانات كيف أثرت في عقليات البشر، فصاروا إلى نوعين من البشر، نوع من البشر استغلاليون متسلطون يأكلون أموال الناس بالباطل ويتعاظمون في أنفسهم، ونوع مسخت إنسانيته وهدرت كرامته فتجده لا يحس بوجوده ولا بقيمته إلا عندما أن يكون خاضعا ذليلا لذلك السيد أو ذلك الكبير، فهم يمارسون دور الضحية ودور المستهدف، فتجد يقدم جميع التنازلات ولا ينظر إلى قيمته وكبشر وكإنسان ولا يترفع عن شيء من ذلك. فهؤلاء الذين يقومون بهذا الدور بسبب ذلك الدين المحرف، كما هي كانت أديان الفرس المجوس، وكما هي أديان الهندوك والهنادكة، وكما هي حال الديانات السنسكريتية القديمة، فإنها أذابت نفسيات الشعوب وجعلتهم طبقات، طبقة في الحضيض وطبقة في القمة، طبقة تأكل كل شيء وتستحوذ على كل شيء على حساب الطبقات السفلى. فهذا التقسيم الطبقي لهؤلاء البشر وهذه الطريقة التي يتعامل بها أولئك البشر، فإن الناس سواسي عند الله، الناس كأسنان المشط يصلون يقفون في الصلاة عند الله سواء، لا فرق بين عجمي ولا عربي ولا أسود ولا أبيض ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، هذا في دين الله. فإن أولئك الأسياد يمارسون عليهم التعالي والتكبر ويمتصون دماء الشعوب. وأهل البيت هم من أهل السنة والجماعة، فهم منا أهل السنة. وأهل البيت لم يكن يرد في تاريخ الشيعة أن زرارة أو أبا بصير أو محمد بن مسلم أو بريد بن معاوية أن أحدا منهم صاهر جعفر الصادق، أو أن جعفر الصادق تزوج من أحدهم، أو أنهم كانوا أقارب لهم، وإنما كانوا يصاهرون أهل السنة والجماعة، وكان أهل السنة يصاهرون أهل البيت، فأهل البيت من أهل السنة. فهذه حسب كتب الشيعة. فهذا مروان بن أبان بن عثمان بن عفان تزوج أم القاسم بنت الحسن من الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وزيد بن عمرو بن عثمان بن عفان تزوج سكينة بنت الحسين، وعبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان تزوج فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب، والحسين له ولد اسمه عمر قتل معه يوم الطف، والحسن سمى أولاده أبا بكر وعمر. وهذا راجع وهذا كله راجع كتاب الإرشاد المفيد وكتاب منتهى الآمال وجلاء العيون، بل في كتاب كشف الغمة أن جعفر الصادق يقول: أولادني أبو بكر مرتين، فأم فاطمة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وجدته لأمه هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. وهذا يزيد بن معاوية تزوج بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، يزيد بن معاوية تزوج بنت جعفر بن أبي طالب. فهؤلاء هم أهل البيت منا وأهل السنة ونحن منهم. ونسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم بنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.